عنوان واعظ القلب. في الحديث الشريف: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه، رواه الديلمي. فعظة القلب الذاكر من نفسه، وغفلة القلب عن ذكر الله والعظات سبب إعراضه عنها وحرمانه منها، والإصغاء إلى المواعظ بالآذان والقلوب معه هو النافع المجدي. ما خرج من القلب وقع في القلب، على أن القلب الذي ينتفع بالذكرى يكون أقرب إلى الانتفاع بها إذا صدرت عن قلب تقي صالح مخلص متحقق بما يقول، لأن كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه. فمن تكلم بإخلاص كان لكلامه نور، ووقع في قلب سامعه موقع قبول. وما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. وأنت إذا سمعت مرائيا يتحدث عن الإخلاص ويحض عليه، أو بخيلا يتحدث عن الجود ويرغب فيه، أو جبانا يتكلم في الشجاعة ويحث عليها، أو غير تقي يأمر الناس بالتقى، سمعت كلاما جافا لا روح فيه، سمجا غير مقبول، ثقيلا على النفس لا تستحليه أذن ولا يقع في قلب. ترويح القلب. هذا ومما ينبغي لترويح القلب بين آن وآخر، ولئلا يحمل ما لا يطيق، لأن كثرة العظات تؤدي إلى سآمة وملل، والاستمرار في الطاعة مما يعجز عنه الإنسان. مما ينبغي في ذلك المضمار أن نتأمل قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، سورة النساء الآية 28. لهذا جاء في الحديث النبوي الشريف: عليكم من الأعمال ما تطيقون، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي وائل أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم المواعظة، أي أتعهدكم بها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف: أروح القلوب ساعة فساعة، رواه أبو داود، أي أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا ثواب. وقال علي كرم الله وجهه: أجم هذه القلوب، يعني أريحوها، فإنها تمل كما تمل الأبدان، أي تكل وتتعب. القلب موضع المحبة والبغض والكراهية. قال الله تعالى في ذم بني إسرائيل حين اتخذوا العجل إلها من دون الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أحبوا العجل وتمكن أمره من قلوبهم. وقد كان المنافقون يتظاهرون للمسلمين بالولاء والمحبة، فكذبهم الله تعالى وبين أن قلوبهم لا تنطوي على محبة المسلمين وولائهم. قال الله تعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، سورة التوبة الآية 8. أي يقولون بألسنتهم ما يرضي ظاهرة، وقلوبهم ملأ بالضغينة والكراهية. وقال تعالى في المنافقين أيضا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، سورة الحشر الآية 14. أي قلوبهم متفرقة، فأهل الباطل مختلفة آراؤهم، مختلفة أهواؤهم، وقلوبهم مجتمعة على بغض أهل الحق وعداوتهم. وقال تعالى يخاطب المؤمنين في غزوة الفتح، فتح مكة المكرمة، ويحضهم على قتال المشركين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، سورة التوبة الآيتان 14 و15. وفي هذا دليل على أن غيظ المشركين في قلوبهم على المؤمنين كان شديدا، وأن الله تعالى شفى صدور المؤمنين من بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اعتدى عليهم أشرار من بني بكر حلفاء قريش، وبذلك نقضت العهد الذي كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان ذلك سبب الفتح الأعظم. النهي عن محبة الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة الخواص. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفساد أمركم. ودوا ما عنتم أي أحب وقوعكم في المشقة. سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء خواص دخلاء يفوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ثم بين السبب الذي لأجله نهى عن مواصلتهم فقال: لا يألونكم خبالا أي لا يتركون الجهد في فسادكم، فهم إن لم يقاتلوكم في الظاهر لا يتركون الجهد في المكر والخديعة، لأن قلوبهم ملأ ببغضكم وعداوتكم، وما يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم. سلامة صدور أهل الجنة. ومما يدل على أن القلب هو موضع الغل والحقد قوله تعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. سورة الأعراف الآية 43. فمما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم، فلا حقد في الجنة ولا كراهية ولا بغضاء. من خير الناس؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: كل مؤمن مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. مرض القلب وزيغه. والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وتزيغ كما تزيغ الأبصار. ومن مرض القلب الشك والريب والنفاق. قال الله تعالى في قوم موسى عليه السلام: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سورة الصف الآية 5. أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الهدى وجعل الضلالة فيها، عقوبة لهم على فعلهم. وقال تعالى في المنافقين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم. سورة التوبة الآيتان 23 و100 و24. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. سورة الأنفال الآية 49. فهم لمرض قلوبهم يظنون أن المسلمين مخدوعون بدينهم، فهم يقتحمون الصعاب من أجله ويبذلون الأرواح في سبيله. وأشارت الآية الكريمة إلى أن قولهم هذا كان في غزوة بدر حين التقى الجمعان وتراءت الفئتان. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. توبة الله تعالى على النبي كانت لأجل إذنه للمنافقين في القعود. سورة التوبة الآية 17 بعد 100. أي من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف عن الجهاد والعصيان في القعود عنه، وهذا من زيغ القلوب. عنوان: من علامات مرض القلب وزيغه. 1- اتباع المتشابه من القرآن الكريم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سورة آل عمران الآية 7. فسليم القلب من الزيغ صادق الإيمان يؤمن به من غير تشبيه ولا تعطيل. وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اثنان، ومن علامات مرض القلب النفاق، وهو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. قال الله تعالى في ذم المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورة البقرة، الآيات من 8 إلى 10. وقال تعالى في ذميم وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. سورة آل عمران، الآية 97. وقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. سورة التوبة، الآية 64. وقد سميت سورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، والحفارة لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته. 3، ومن علامات مرض القلب التمرد على حكم الله والرسول. قال الله تعالى في ذم المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سورة النور، الآيات من 47 إلى 50. روى أصحاب السير أن رجلا من المنافقين اسمه بش كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق مبطلا فأبى من ذلك وقال: إن محمدا يحيف علينا، أي يجور علينا في الحكم ويظلم، فلنحكم كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآية فيه. فمن شأن المؤمن سليم القلب أن يدعنا لحكم الله والرسول، ولهذا جاء بعد تلك الآيات قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور، الآية 51. 4، ومن علامات مرض القلب المسارعة في موالاة الكافرين. فالمؤمن سليم القلب يحب في الله ويبغض في الله ولا يوالي الكافرين بحال. 5، ومن علامات مرض القلب الطمع في المعصية والرغبة فيها. قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب، الآية 32. فهن رضي الله عنهم لسن كسائر النساء لما منحهن الله تعالى من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعظيم محلهن منه، ولنزول القرآن في حقهن. وبهذا أقامهن الله تعالى قدوة صالحة لسائر النساء، فنهاهن عن لين القول، وأمرهن أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، وأن لا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كان الحال عليه في نساء العرب. وذلك لأن لين النساء في القول يجعل مريض القلب متشوقا للفسق والفجور. فالمرأة تندب إذا خاطبت الرجال إلى الغلظ في القول من غير رفع صوت، لأنها مأمورة بخفض الكلام وبالقول المعروف الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. ومما يدل على أن القلب المريض يطمع في المعصية ويميل إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم. فليتق الله أولئك النساء المتبرجات السافرات المختلطات بالرجال في البيوت والشوارع، وليتق الله الرجال الذين أقروا نساءهم على ذلك، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وليعلموا أن في الحجاب طهارة المجتمع من الآثام وحفظه وسعادته، وفي التبرج والسفور والاختلاط دنسه وشقوته. 6. ومن علامات مرض القلب التقاعس عن الجهاد. قال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. سورة محكمة أي لا نسخ فيها، الآية 20 من سورة محمد. نظر المغشي عليه من الموت أي كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعا، ولميلهم في السر إلى الكفار. أما سليم القلب فيفرح بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولينال شرف الشهادة في سبيل الله، ولعلمه أن له أجلا لا يعدوه. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. سورة التوبة الآية 52، أي الغنيمة أو الشهادة. من آفات القلب هذا، وقد جمع العلماء رضي الله عنهم علل القلب وآفاته، فذكروا منها ما يلي: 1. الكفر والعياذ بالله تعالى، وهو 3 أنواع: ألف الكفر الجهلي أي بسبب الجهل بالله تعالى والاشتغال عنه بالدنيا، ودواؤه التفكر بآلاء الله وقدرة الله ومظاهر عظمة الله، تفكير يؤدي إلى الإذعان له والإيمان به. باء الكفر الجحودي والعنادي، وسببه الاستكبار ككفر فرعون وملئه، ودواؤه مجاهدة النفس على الخضوع للحق والإذعان له إذا ظهر على لسان صغير أو كبير، عدو أو صديق. جيم والكفر الحكمي، وهو ما جعله الشارع أمارة أي علامة على التتبيب، كالاستخفاف بما يجب تعظيمه كالقرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الشرعية، ودواؤه تعظيم شعائر الله وإجلال شرع الله وتوقير سنة رسول الله. والكفر بأنواعه دنس للقلب، والإيمان طهارة. قال الله تعالى في الكافرين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. سورة المائدة الآية 41. 2. ومن آفات القلب الجهل، وهو نوعان: ألف بسيط وأصحابه كالأنعام بل هم أضل، وعلاجه التعلم. باء ومركب، وهو اعتقاد بالقلب غير مطابق للواقع بأن يجهل الأمر ويجهل أنه يجهل، وهو شر من الأول وقل ما يقبل العلاج. 3. ومن آفات القلب حب الرئاسة، وعلاجه أن يعلم العبد أنه ليس بكمال حقيقي لفنائه وكدورته، والاعتزال عن الناس حتى يزول أثره من القلب. 4. ومن آفات القلب خوف الذم والتعيير، وعلاجه أن تعرف أن الذام لك، إن كان صادقا فقد عرفك عيوبك، وإن كان كاذبا فقد أهدى إليك حسناته، ولا يضرك ذمه وتعييره. وقديما قال الشاعر: ولست أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب. 5. ومن آفات القلب حب المدح والثناء، ومن أشد الحمق أن يغتر الإنسان بمدح الناس إياه وثنائهم عليه، ويترك يقين ما عنده بظن ما عند الناس، ودواؤه أن يعرف حقيقة نفسه ولا ينخدع بمدح الناس وثنائهم، واعتقاده أن مدحهم وثناءهم ناشئ عن ظن لا عن حقيقة، والمخدوع بمدح الناس بما ليس فيه كالفقير الذي يفرح بقول الناس عنه إنه غني. 6. ومن آفات القلب اعتقاد البدع، كاعتقاد الفرق الضالة ما ليس بحق أنه حق، هذا إذا لم يكن موجبا للكفر فيكون صاحبه فاسقا، أما إذا كانت البدعة موجبة للكفر فيكون اعتقادها كفرا، كاعتقاد التشبيه أو التجسيم أو التعطيل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ودواؤه أن يعتقد صحة مذهب أهل الجماعة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن يجانب ما يخالفه. 7. ومن آفات القلب اتباع الهوى، والهوى ميل القلب إلى ما يخالف شريعة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودواؤه أن يجاهد نفسه على اتباع ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطرح كل رأي يخالف ذلك. ففي الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثمانية: ومن آفات القلب الرياء، وهو ضد الإخلاص. والرياء إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة، وهو الشرك الأصغر. ويكون الرياء في خمسة أشياء: ألف، في البدن بإظهار النحول ليدل على شدة الاجتهاد في الطاعة. باء، وفي الزي كلبس الخشن ليدل على الزهد في الدنيا وكلبس زي العلماء ليظن أنه منهم. جيم، وفي القول كالوعظ والنطق بالحكمة ليدل على غزارة العلم. دال، وفي العمل كتطويل المصلي القيام والركوع والسجود وكإظهار الخشوع. هاء، وفي الأصحاب كمن يفرح بكثرتهم ويباهي بهم. وعلاج الرياء إخفاء العمل الذي تميل النفس إلى إظهاره، إلا ما لزم إظهاره كالصلاة مع الجماعة والجمعة وأداء الزكاة المفروضة. تسعة: ومن آفات القلب طول الأمل، وهو إرادة الحياة للوقت المتراخي بلا استثناء ولا شرط صلاح في المستقبل. وعلاجه ذكر الموت ومعرفة أن الموت يأتي بغتة. عشرة: ومن آفات القلب الطمع وضده القناعة، ودواؤه مجاهدة النفس على القناعة بما يكفي وكفها عن طلب الزيادة. حادي عشر: ومن آفات القلب الكبر وضده التواضع، والكبر الركون إلى رؤية النفس في مرتبة فوق مرتبة الشخص المتكبر عليه. ودواؤه معرفة أن المراتب عند الله تعالى مجهولة، ورب متكبر عليه هو أحب إلى الله تعالى من المتكبر المتعالي. وقد جاء في الكبر وعيد شديد، ففي الحديث الشريف: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثالث عشر: ومن آفات القلب العدب، وهو استعظام النعمة من فعل طاعة أو ترك معصية والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى. وأقوى علاج للعدب معرفة آفاته، ومنها: ألف، أن العدب سبب الكبر في النفس. باء، وأنه سبب نسيان الذنوب. جيم، وأنه سبب نسيان نعمة الله تعالى بالتوفيق والتمكين له من الإتيان بها. دال، وأنه سبب الأمن من مكر الله تعالى. هاء، وأنه سبب إلى تزكية النفس. رابع عشر: ومن آفات القلب الحسد، وهو إرادة زوال النعمة عن أحد مما له فيه صلاح ديني أو دنيوي من غير ضرر في الآخرة. أما ما فيه ضرر يعود على صاحبه في الآخرة فتمني زواله عنه من أجل سلامته فضيلة. ودواء الحسد معرفة آفاته، ومنها: ألف، إفساد الطاعات. ففي الحديث الشريف: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود. باء، والإفضاء إلى فعل المعاصي كالغيبة والكذب والسب. جيم، وحرمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرأ من الحاسد فقال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة. حاشية، رواه الطبراني. انتهت. دال، والتعب والهم الملازم للحاسد من غير فائدة ولا نفع. وفي هذا قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعلاج الحسد نوعان: ألف، علمي، وذلك بمعرفة آفاته وغوائله. باء، عملي، وذلك أن يكلف الحاسد نفسه خلاف مقتضى الحسد. فإن كلفه الحسد القدح في المحسود كلف نفسه مدحه والثناء عليه، وإن كلفه الدعاء عليه بزوال النعمة دعا له ببقائها وزيادتها. خامس عشر: ومن آفات القلب الحقد، وهو من أسباب الحسد. والحقد هو انطواء القلب على العداوة والبغضاء. وآفات الحقد وغوائله كثيرة، منها: ألف، الحسد المتقدم بيانه. باء، الشماتة بالمحسود إذا سلبت منه نعمة أو أصابته نقمة. جيم، هجر المؤمن وعداوته. دال، استصغار المحقود عليه في دينه أو عرضه، هاء إفضاؤه إلى غيبة المحقود عليه، واو إفضاؤه إلى إفشاء سره نكاية له، زاي إفضاؤه إلى الاستهزاء به كذلك، حاء إفضاؤه إلى إيذائه، طاء إفضاؤه إلى منع حقه الواجب، ياء حرمان الحاقد من مغفرة ذنوبه وهو أقبحها. ففي الحديث الشريف تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة، فيقال أنظروا أي أخروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. 16. ومن آفات القلب الشماتة، وهي الفرح بما يصيب المحقود عليه من البلاء والسرور به والضحك منه. 17. ومن آفات القلب هجر المؤمن وعداوته، ففي الحديث الشريف لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وهذا الهجر مذموم إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني فمحمود. 18. ومن آفات القلب الجبن، وهو شدة الخوف، وذلك مما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وهو الهرم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر، رواه البخاري. وعلاج الجبن إيقاع النفس فيما تخاف منه على التدريج كالحروب والعبور وحده في مواضع الوحشة، بشرط الأمن على النفس من الهلاك وعلى العقل من الخلل، ويكرر ذلك مرات كثيرة حتى يزول الجبن وتكون الشجاعة. ومن علاجه أيضا الاستماع لغوائل الجبن وفوائد الشجاعة ووقائع الشجعان. 19. ومن آفات القلب التهور، وضده الحلم، وهو ملكة الطمأنينة عند مهيجات الغضب، ومن فوائد الحلم أنه يثمر اللين والرفق. وعلاج التهور أن يعلم أولا آفات التهور ومضاره وفوائد كظم الغيظ. ومن آفات التهور قبح صورة الغضبان وقت الغضب. ومن فوائد كظم الغيظ ألف إعداد الجنة لكاظميه، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة آل عمران الآيتان 33 و134. باء والتخيير في الحور العين، ففي الحديث الشريف من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء، رواه أبو داود والترمذي. جيم وعظم الأجر فيه، ففي الحديث الشريف ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها العبد ابتغاء وجه الله تعالى، رواه ابن ماجه.
من فضلك تابع بقية المادة.